الله يا سميع يا عليم يا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد فكان المقرر أن نبدأ اليوم في دراسة كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية ولكن للظروف التي تمر بها الأمة وهي تمر بمنحنى خطر ينبغي علينا أن نكون على بصيرة يعني مما نحن مقبلون عليه ولأن أعداء الإسلام يجمعون صفوفهم من أجل أن يجهزوا على الإسلام وعلى الفوائد التي يمكن أن يجنيها الإسلاميون في هذه المرحلة الراهنة فلذلك نحن نخص هذه الحلقة بالكلام عن التعديلات الدستورية وأيضا عن معنى الدولة المدنية ونتكلم أيضا عن خصائص الشريعة والفرق بين شريعة الله عز وجل وبين شريعة البشر والقوانين الوضعية حتى يكون المسلمون يعني على بصيرة يعني من أمرهم. لا شك أن هناك استفتاء يعني كما هو معلوم يوم السبت المقبل يعني في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكثير يعني من الناس يوهمون الناس يعني أن هذه التعديلات ليس فيها فائدة وأنهم يريدون دستورا جديدا ولا داعي لترقيع الدستور وهؤلاء لهم أغراض سوف نبينها إن شاء الله تعالى ولكن أجمع الإسلاميون من السلفيين والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والأزهر وأيضا عوام الناس الذين يحبون الإسلام ويريدون أن تكون كلمة الله العليا يعني أجمعوا على القول بأن هذه التعديلات يعني في مصلحة الإسلام وفي مصلحة الأمة ولكن المغرضون من العلمانيين والليبراليين والنصارى يوهمون الناس يعني أن هذه التعديلات ليس فيها فائدة وأنه ينبغي تعديل الدستور بكامله ونحن نبين يعني وجهة نظر الإسلامية التي هي فيها فائدة ومصلحة للمسلمين فهذا بيان للدعوة السلفية بالأسكندرية يقول نعم للتعديلات الدستورية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، نعم للتعديلات الدستورية لتثبيت المادة التي تقول إن الإسلام هو الدين الرسمي، فهذا موجود في الدستور القائم، والذين يريدون تغيير الدستور يريدون أن يتلاعبوا في هذه المواد التي هي يعني من ثوابت الأمة والتي تبين هوية يعني هذه الأمة. أيضا يقول البيان نعم للتعديلات الدستورية لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومعنى المصدر الرئيسي يعني أن كل مصدر غير الشريعة الإسلامية يكون مصدرا فرعيا، فإذا تعارض هذا المصدر الفرعي مع المصدر الرئيسي فينفذ المصدر الرئيسي. وهذا فهم القانونيين لهذه المادة من مواد الدستور، المادة الثانية التي حرص الإسلاميون على إبقائها لأنها تتضمن بلفظ آخر إن الحكم إلا لله، فالدستور القائم الآن ينص على أن الحكم لله عز وجل، وأن أي حكم يخالف يعني حكم الله عز وجل فهو حكم غير دستوري، فلذلك يعني حرص الإسلاميون على الإبقاء على مثل هذه المواد التي هي يعني شجى في حلق الأعداء الإسلام والليبراليين والعلمانيين والذين يريدون إبعاد الأمة عن هويتها وعن شريعتها، وأن تكون البلاد بلاد يعني علمانية لا دين لها، وطبعا هذا مخالف يعني لما يريده أكثر الناس، ولكنهم لأنهم يملكون أبواق عالية وقنوات فضائية وجرائد كالوفد و يعني غيرهم من الجرائد العلمانية يريدون أن يوهموا الناس أن هذا خلاف مصلحة الأمة ولهم أغراض سوف نبينها إن شاء الله تعالى. فنقول نعم للتعديلات الدستورية لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. معلوم أن كان قبل ذلك مصدر رئيسي للتشريع، وكان يعني هذا أن هناك مصادر رئيسية أخرى، ولكن في عهد الرئيس السادات زود الألف واللام يعني حتى تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي الوحيد، وبقية المصادر مصادر فرعية، بحيث أنه إذا خلفت المصادر الفرعية المصدر الرئيسي فتكون الغلبة ويكون الحكم المصدر الرئيسي. فطبعا يعني هذه المادة دونها الرقاب، ونحن بينا يعني قبل ذلك أنه لا ينبغي أن تمس هذه المادة، وأيضا شيخ الأزهر تكلم و الإسلاميون تكلموا في أن هذه المادة يعني خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يتخطى هذا الخط الأحمر. والحمد لله القانونيون الذين وضعوا التعديلات يعني لم يمسوا هذه المادة نزولا عن رغبة الأمة ومحافظة على هويتها الإسلامية. فيقول هذا البيان نعم للتعديلات الدستورية لتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، نعم للتعديلات الدستورية لمنع مزدوج الجنسية من قيادة البلاد في وقت تتربص فيه دول بنا وتريد أن تقودنا عن طريق وكلائها. يعني إن لو طبعا الدستور أو المواد القديمة في الدستور يعني ما فيش فيها تنبيه إلى أن لا يرشح لرئاسة الجمهورية يعني مزدوج الجنسية، واحد مع جنسية مصرية وجنسية مثلا ألمانية أو أمريكية أو فرنسية. لماذا؟ لأن قد يكون هذا باب لأن يوالي يعني غير الأمة أو يقدم مصلحة هذه الدولة الأخرى على مصلحة يعني أمته. فلذلك نص التعديلات على أن الرئيس الذي يجوز له أن يرشح نفسه لا يكون مزدوج الجنسية. أيضا في أمر آخر يعني قريب من هذا أنه لا يكون متزوجا بأجنبية، يعني أيضا من أجل المحافظة على ولائه للأمة، فإذا كان متزوج بامرأة مثلا أجنبية فقد يميل قلبه إلى هذه البلد أو يحابي هذه البلد على حساب يعني شعبه وأمته. فلا شك أن هذه التعديلات يعني مفيدة وسوف نلقي ضوء آخر عليها كما سنبين في بيان آخر. فيقول أيضا نعم للتعديلات الدستورية التي نزعت من الرئيس أهم سبب من أسباب طغيانه وهو طول فترة حكمه، لأن الدساتير السابقة يعني كانت تنص على أن أو الدستور السابق على الأقل كان ينص على أن رئيس الجمهورية يعني بمدد غير محدودة، يعني لا ينهي حكمه إلا ملك الموت، يعني فهو يظل يرشح نفسه 6 سنين في 6 سنين يعني حتى يأتي ملك الموت. فهذا مع بعض الناس، يعني طبعا لو إن الحاكم بيحكم بشرع الله عز وجل ويقود الأمة بشرع الله عز وجل فهذا ينبغي يعني أن نخضع وأن نطيع له وأن نسمع له وأن نحبه وأن نواليه، ولا يجوز لنا الخروج عليه. كما يقولون الحكام 3، يعني حاكم يحكم بشرع الله، حاكم مسلم عدل يحكم بشرع الله، فهذا تجب موالاته ويحرم الخروج عليه. وهذا ما اشتهر عند يعني في كتب الفقه أن أهل السنة لا يقولون بجواز الخروج على الحكام، يقصدون حكام العدول الذين يحكمون بشرع الله عز وجل ويقودون الأمة بدين الله عز وجل. الحاكم الثاني هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله ولكن عنده فسق أو عنده فجور، قد يشرب الخمر أو يظلم يعني بعض الرعية ولكنه يحكم بشرع الله. قالوا أيضا هذا لا يجوز الخروج عليه، بعض الناس قالوا يجوز، ولكن رجح أنه لا يجوز الخروج عليه إذا كان يحكم بشرع الله عز وجل، ولكن يدعى له بالهداية وأن يعود يعني إلى العدل ويترك الفسق والفجور. الحاكم الثالث هو الحاكم المبدل لشرع الله عز وجل، أو الحاكم الذي يعني فقد يعني وصف الإسلام، يعني أتى بشيء أخرجه من الملة كحاكم ليبيا الآن، يعني القذافي أتى بطماط وحكم كثير من العلماء بكفره على رأسهم الشيخ ابن باز. فمثل هذا الحاكم لا نقول لا يجوز الخروج عليه، بل يجب الخروج عليه بضابطين كبيرين. الضابط الأول أنه يغلب على الظن أننا يمكن أن نعزله حتى لا تكون هناك مفاسد دون مصالح، والضابط الثاني أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله عز وجل فيه برهان. فهذا الحاكم المبدل يعني كحاكم مصر المخلوع حسني مبارك يعني كان مبدلا لشرع الله عز وجل، بالإضافة إلى الظلم والخيانة والسرقة وغير ذلك من الطمات الكبرى التي يعني أوجبت الخروج يعني عليه، وفضل الله تمكننا من الخروج عليه ومن عزله. ونسأل الله عز وجل أن يولي الحاكم العدل الذي يحكم ويقود بشرع الله عز وجل. فالحكام 3 كما بينا، فإذا كان الحاكم يحكم بشرع الله فلا بأس أن تتجدد المدد، ولكن إذا كانوا هؤلاء لا يحكم بشرع الله فتكون قصر المدة هي أدعى أنه لا يضغى، لأنه إذا طال يعني بقاؤه في الحكم وهو لا يحكم بشرع الله عز وجل فهذا سبيل يعني إلى الطغيان ومجاوزة الحد، كما يحدث الآن في ليبيا وكما حدث في مصر وكما يحدث الآن يعني في اليمن وغير ذلك من الأنظمة الدكتاتورية، فيؤدي طول يعني مدة الحكام فيها يعني إلى التمديد وإلى أن يحكموا يعني مدة متطولة وهم لا يكتفون بذلك، بل كل واحد منهم يجهز يعني من ذريته من يكون يعني رئيسا بعده، كما حدث في مصر من تزوير انتخابات مجلس الشعب تمهيدا لترشيح جمال مبارك، وكما حدث في سوريا وكما كان يحدث في ليبيا من تجهيز الفاسق الفاجر المدعو سيف الإسلام هو سيف على الإسلام، تجهيزه أن يكون رئيسا بعد أبيه. فطول المدة يدعو إلى مزيد من الاستبداد ومن الطغيان ومن الدكتاتورية ومن الظلم ومن نهب أموال الأمة، فكان قصر المدة داعي إلى عدم الاستبداد وتحجيم لهؤلاء من أن يضغوا ويتكبروا ويتجبروا. يقول أيضا بيان الدعوة السلفية نعم للتعديلات الدستورية ليتفرغ الجيش لحماية الحدود ونسارع بعجلة العودة إلى الحياة الطبيعية، لأن وظيفة الجيش يعني حماية الحدود، يعني مش وظيفة الجيش جيش الأمن الداخلي وحراسة الناس في الداخل. فنحن نريد التعديلات الدستورية من أجل يعني أن تستقر الأمة وأن يتم انتخاب مجلس الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية ويتفرغ الجيش لحماية الحدود. يقول أيضا لنعود ندعو قومنا إلى مزيد من العودة نحو الإسلام حكاما ومحكومين. فطبعا حالة الاستقرار التي يعني فقدناها نريد أن نرجع إليها، يعني لأن وجود الشرطة التي تحافظ على الشعب وهي صمام لأمن الشعب في الداخل والجيش يحمي الدولة من الخارج، والاستقرار بوجود رئيس يعني يحكم بالعدل ووجود مجلس الشعب والشورى، لا شك أن حياة الاستقرار هذه يكون فيها الرخاء الاقتصادي، وأيضا يأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فنحن نريد أن تتم هذه التعديلات الدستورية، وهي أتت على رغبة الشعب، بل هي من أول مطالب التي كان يطالب بها الوفد الذي الآن يقول لا لهذه التعديلات، وأيضا العلمانيون الذين يرفضون يعني هذه التعديلات. أيضا يقول البيان: تعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت أن يلتف أعداء الأمة عليها ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين، لذلك تدعوكم الدعوة السلفية جميعا إلى المشاركة في الاستفتاء. يعني لو تواكل كل واحد وقال أن صوتي لا يفيد شيئا والآخر قال كذلك، والعلمانيون والنصارى وغيرهم حريصون يعني على يعني عدم نجاح هذا الاستفتاء أو أن تأتي النتيجة بلا، لا شك أننا نخسر يعني كثيرا. فكل إنسان يعني ينبغي أن يذهب بنفسه وبزوجته، ولا شك أن إما أن تكون هناك لجان خاصة بالنساء، أو على الأقل يكون هناك طابور للنساء. يعني والجيش وافق يعني في بعض الأماكن على وجود يعني ما يحمي يعني من القوات الشعبية لنزاهة هذه الانتخابات. فلا شك أن هناك تنظيم إن شاء الله، لا يكون هناك اختلاط، ما فيش بأس أن كل أخ يذهب بزوجته أو بأولاده الذين يعني معهم يعني بطاقة بالرقم القومي يشاركوا في هذه الانتخابات. وكل إنسان الله عز وجل يعني شاهد يعني له ومطلع، وحرص كل مسلم على مصلحة الأمة وعلى مصلحة يعني دينه وعلى مصلحة نفسه تدعو إلى أن يشارك، وإلى أن يدعو إخوانه وأقاربه وجيرانه إلى المشاركة. هذه أيضا رسالة SMS، يعني أيضا إخوة يريدون أن تكون يعني في كثير يعني من القنوات، ترسل إلى القنوات أو ترسل إلى الموبايلات من باب أيضا تنبيه الناس. نص الرسالة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالدستور الحالي فيه قدر جيد من المحافظة على الهوية الإسلامية. وطبعا ما أتى هذا من فراغ، لأن كانت الدساتير في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وأيضا في زمن محمد علي وأولاده، كانت دساتير خالية من الإشارة إلى الشريعة بالكامل، كانت بعيدة جدا عن شرع الله يعني عز وجل. ثم مع الصحوة الإسلامية ومع منادات الناس بتطبيق الشريعة بدأوا يدخلوا يعني في الدساتير يعني الحكم بالشريعة، وأن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، ثم استقر على الدستور الذي يعني تحدث له الآن تعديلات أنها المصدر الرئيسي للتشريع. فنحن نحاول أن نحافظ يعني على هذه المادة. يقول: فالدستور الحالي فيه قدر جيد من المحافظة على الهوية الإسلامية، وبعد إصلاح الخلل الناشئ عن طول فترة حكم الرئيس يجب الحفاظ عليه وما أسقط بالكلية. وأما إسقاطه بالكلية، يقولون لا نريد ترقية للدستور، يعني يريدون إسقاط هذا الدستور من أجل إسقاط هذه المواد التي تنص على يعني هوية الأمة الإسلامية، ومن أجل أن يتلاعبوا يعني بهذه البنود يعني في الدستور. فيقول: أما إسقاطه بالكلية فخطر على الهوية الإسلامية، ولذلك سوف نذهب جميعا ونقول نعم للتعديلات الدستورية. فهذا كلام الدعوة السلفية. وأيضا الإخوان المسلمون لهم يعني كلام، ونحن متفقون معهم ومع كل مسلم يعني مخلص لدينه ولوطنه. فهذه ورقة أيضا كان إخواننا من الإخوان المسلمين يوزعونها بعنوان: نعم للتعديلات الدستورية، شارك في رسم مستقبل بلدك. لماذا الموافقة على التعديلات الدستورية؟ واحد يقول: تساعد يعني هذه التعديلات الدستورية تساعد على المرور بمصر من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، خاصة إذا علمنا أن القوات المسلحة أكدت أن استمرار الوضع كما هو يؤدي إلى عجز الدولة عن صرف الرواتب خلال 6 أشهر. شك أن حالة عدم الاضطرار هذه يعني فيها اضطراب يعني في الاقتصاد والبورصة والجنيه المصري قيمته بتنزل، يعني دائما حالات الاضطراب للبلاد بتؤثر على اقتصاد البلاد. فنحن نريد للبلد أن تستقر، لأنها إذا استمرت في حالة الفوضى والاضطراب وعدم تنظيم المؤسسات الرسمية وانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب والشورى، فسوف تظل البلد مضطربة، فيؤثر هذا كثيرا في الاقتصاد. يقول: وإن وضع دستور جديد في الوقت الحالي سيستغرق أكثر من عام، وما يؤدي إلى عدم الاستقرار. فكان تعديل المواد يعني التي يعني نريد أن نعدلها يعني أفضل من إنشاء دستور جديد. اثنان: لأنها الخطوة الأولى لبناء مؤسسات الدولة حتى يأتي الرئيس القادم مقيد الصلاحيات ومحدد المدة ومنتخب بشكل ديمقراطي. احنا بنغير الآن الدستور ونجعل قيود يعني على انتخاب الرئيس والمواصفات المعينة لرئيس الجمهورية، بحيث أننا إذا رشح رئيس فيرشح بالضوابط الجديدة، بحيث أنه يعني لا يستبد أو لا يكون دكتاتورا كما حدث في المرات السابقة. لكن إذا جاء رئيس قبل التعديلات وقبل وجود برلمان، سيكون رئيس في دولة بلا مؤسسات وبلا دستور، فيتحكم فيها كما يريد، مما يؤدي لصناعة دكتاتور جديد. وإحنا ما صدقنا خلصنا من إيه، من عصر الدكتاتورية. البند الثالث يقولون: تفتح المجال أمام الشخصيات الوطنية للترشيح لرئاسة الجمهورية بثلاث طرق، وذلك بعد أن فصلت شروط الترشيح في الدستور السابق على مقاس أو فصلت شروط الترشيح في الدستور السابق على مقاس الرئيس المخلوع. هنبين هذا بالتفصيل يعني في الصفحة الثانية من الورقة. يعني كان يعني وضع الرئيس أو وضعوا للرئيس دستور مفصل يعني عليه، بحيث أنه يستمر ويبقى، وإن لا يمكن أن يرشح أحد ينازعه، وإن لا يمكن لأحد خارج الحزب الحاكم يعني أن يرشح، لأن يشترط يعني أن يكون 250 عضو مجلس الشعب والشورى. وطبعا كان الحزب الوطني يسيطر يعني على يعني تلتين أو تلت أرباع المجلس في الأمارات، يعني قبل الأخير المرة الأخيرة كان أكثر من 96 أو 97%، فلا يمكن لأحد أن يترشح بحسب يعني هذه الدساتير الموجودة. فكيف نبقي هذا الدستور بما فيه من علل ومن أشياء يعني تعارض يعني أن يرشح إنسان يعني مخلص يعني نفسه، لأنه يصعب عليه جدا أن يوفر الشروط الموجودة في الدستور السابق. 4. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربعة سنوات لا تزيد إلا لمرة واحدة فقط دون تجديد مطلق. يعني هو لو أحسن يعني في حكمه يجدد له 4 آخرون، ولكن دستور السابق 6 إلى ما لا نهاية، يبقى حتى حتى يموت. 5. تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له بدلا من أن يتحكم في السلطة منفردا. أن حسن مبارك بقى يعني 30 سنة من حكمه بلا نائب، على أمل يعني أن يكون يعني ابنه خلفا يعني له، ثم لما فقد الأمل وبدأ يترنح فاختار نائبا، ثم ذهب هو ذهب النائب من بعده. فالدستور الجديد بيلزم رئيس الجمهورية أن يختار نائبا. قد يقول قائل: لماذا لا يرشح النائب كما يرشح الرئيس؟ فالجواب دائما النائب يكون يعني متفاهم مع الرئيس، يعني أو مدير العمل يحتاج إلى نائب يكون متفاهما معه يعني نفس التفكير نفس الخطة، ولكن إذا أتى على خلافه فبذلك الأمور يعني لا تستقر. فهو ينتخب الرئيس ثم يختار الرئيس نائبا في خلال يعني فترة محددة. 6. يقول: تضمن انتخاب تضمن انتخابات برلمانية نزيهة بإشراف قضائي كامل بواقع قاض لكل صندوق. لأن الدستور السابق ما فيش فيه إشراف للقضاء، يعني كانت لغية ذلك أو الدستور من أجل أن يتلاعبوا يعني حتى لو كان مع وجود القضاء أيضا يتلاعبون، يعني كما حكى أحد إخواننا المستشار أحمد السيد يقول أنه كان في مرة من المرات كان في لجنة من اللجان الانتخابية وجلسين كانت لجنة نساء، وبقى لحد الساعة 11 يعني من 9 ل 11 تقريبا ولا امرأة دخلت يعني من أجل أن تنتخب، ثم في الأخير دخلت امرأة وهي يبدو عليها الفزع وأخبرت إن الشرطة والحزب الوطني أتى بنساء يعني من السجون، يعني نساء يعني ترعب، ما اقول ترعب النساء، ترعب الرجال، يعني واقفين بال يعني بال امام اللجان يمنعون اي امراه من الدخول، وهذه تمكنت من الفرار منهم والدخول واخبرت بذلك. فكان وجود قضاء، ولكن الشرطه في الخارج تمنع دخول الناخبين. فطبعا الانتخابات الجديده ان شاء الله تعالى لا يكون يعني فيها اي تدخل للشرطه في الخارج، وايضا يكون فيها يعني رقابه يعني قضائيه، يعني حتى يضمن يعني نجاح يعني هذه الانتخابات، وان تكون انتخابات يعني نزيهه. فيقول بضمان انتخابات برلمانيه نزيهه باشراف قضائي كامل بواقع قاض لكل صندوق. فتلاحظ ان كل الاشياء كلها حسنه، ولكن هؤلاء مرضى القلوب والذين لا يريدون صلاح للامه، او لهم يعني علة الخاصة بانفسهم، يعني هم انفسهم ليس لهم يعني اي رصيد في الامه، يعني هم مجرد يعني اشخاص او اصحاب جرائد او اصحاب اتجاهات، يعني اصلا ليس لها رصيد في الامه، وهم يعرفون ان الاسلاميين هم لهم رصيد، وان المخلصين للامه هم الذين لهم رصيد، فهم يريدون ان يعطلوا مسيره الاصلاح، يعني ان هؤلاء كالخفافيش يحبون دوام الظلام، يعني حتى يعني اذا طلعت الشمس وانتشر النور فانهم لا يبصرون في النور كالخفاش الذي لا يبصر الا في الظلام. يقول ايضا تلزم تعديلات تلزم مجلس الشعب الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لإعادة صياغة دستور جديد لمصر بدلا من الدستور الحالي، ولا يوجد خلاف على حتمية وضع دستور جديد للبلاد. يعني هذا الدستور من أجل إقامة المؤسسات وخروج الأمة يعني من وضع الاضطراب وعدم الاستقرار، ثم بعد ذلك في ترتيب يعني بعد وجود المؤسسات في الدولة وانتخاب رئيس الجمهورية يتم وضع دستور جديد، تكون يعني يمكثون سنة مثلا في تأسيس يعني دستور يعني جديد. ثمانية، تلغى فكرة أن مجلس الشعب سيد قراره. معنى سيد قراره أن لو في طعن مثلا في عضو من أعضاء المجلس، فكان في السابق أن المجلس سيد قراره، يعني مهما أتى القضاء ومهما أتت التهم لشخص في المجلس بأنه سارق وأنه خائن وأنه مزور وأنه ما دخل يعني إلا بالتزوير والخيانة، فيجي المجلس يقول يرفض كل أحكام القضاء ويقول المجلس سيد قراره، أن يقول إن فلان لا ده من المجلس ويرد كل هذه الطعون. التعديل الجديد أن القضاء هو الذي له الحكم، فإذا حكم القضاء بان احد يعني الاعضاء يعني المتورط مثلا في قضايا فساد مثلا او قضايا اخلاقيه، فبيعزل من المجلس وترفع عنه الحصانه، بخلاف المجلس سيد قراره. وطبعا كما قلنا انهم كانوا طبخين هذه القوانين من اجل يعني تمكين الحزب الوطني وتثبيت الحاكم في مكانه، فلا شك ان تغيير كل هذه الاشياء يعني هذا امر مطلوب من اجل يعني ان ناتي بدماء جديده، ومن اجل ان المفسدين يبعدون. فكان المجلس المزور المنتخب يعني اخيرا يعني مع ان فيه طعون كما اتذكر اكثر من 2000 طعن، يعني يمكن اكثر الموجودين مطعون يعني في وجودهم، ولكن المجلس سيد قراره، فلا يقبل اي طعن من هذه الطعون، ويبقى هؤلاء يعني اعضاء في المجلس مع فسادهم وافسادهم. تسعة، تلغي قانون الطوارئ وتجعل الشعب وحده الحق في اقرار العمل به. كان اقرار العمل بقانون الطوارئ من مجلس الشعب، فاذا كان المجلس مزورا كما حدث وتابعا للحزب الوطني، فالحزب الوطني هو المجلس وهو الوزارة والحاكم، فما في احد يستطيع ان يتكلم يعني امام يعني هؤلاء، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالتعديلات بتلغي قانون الطوارئ وتجعل للشعب وحده الحق في اقرار العمل به، يعني اذا اراد لو رئيس الجمهوريه يعني اراد يعني الطوارئ لمده محدده مثلا 6 اشهر، اذا اراد استمرار الطوارئ لا يكون الا بالرجوع الى الشعب. ف فكان في الأول الرجوع إلى مجلس الشعب، والمجلس يعني كان مزورا، فكان يقر رئيس الجمهورية على استمرار الطوارئ، ولذلك استمرت الطوارئ 30 يعني سنة. ولكن لو رجع للشعب فالشعب رافض يعني منذ البداية تمديد قانون الطوارئ. استمرار الحال دون اتفاق شعبي على التعديلات يعرضنا لفرض الأحكام العرفية من الجيش، ونعود من جديد إلى حكم العسكر، وهو ما يرفضه الجيش نفسه كما يرفضه الشعب. يعني نفس الجيش وعيد يسلم السلطة لإدارة أمينة ورئيس ووزراء ويحملون مسؤولية البلد، أن هذه ليست وظيفة الجيش وليست يعني خبرة الجيش وخبرته في الدفاع وحراسة الثغور وحراسة البلد يعني من الخارج، ليست وظيفة الجيش ضبط الأمن في الداخل والقيام بوظيفة الشرطة ووظيفة رئيس الجمهورية وغير ذلك. فلا شك أننا نحتاج أن يرجع الجيش إلى يعني مكانه، وأن تولى هذه المهام للخبراء بها الذين يفيدون الأمة وينفعون الشعب. هذا تفصيل المواد التي تم يعني تبديلها. المادة 75، موضوع المادة ده مش نص المادة، ده موضوع المادة، الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية. فكان الدستور الحالي بينص على أنه يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يبلغ 40 سنة، فده الموجود في في الدستور الحالي الذي تجرى له التعديلات. أضيف لهذه الشروط يعني في المرشح رئيس الجمهورية أضيف عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى، أنه ما يكونش هو مع جنسية تانية، ولا يكون والده أو والدته معهم جنسية تانية حتى لا يحن إلى هذه الجنسية ويخون الأمة ويكون ولاؤه لغير الأمة. أيضا ضابط ثاني مشابه ألا يكون متزوجا من غير مصرية، أن يكون له زوجة غير مصرية سواء واحدة أو أو ثانية أو أكثر، ما يكونش له زوجة يعني غير مصرية يعني حتى لا يكون ولاؤه لهذه البلد التي يعني تزوج منها. وده طبعا ضابط في مصلحة الأمة يعني حتى يخلص الولاء. المادة 76، شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. طبعا مش أي واحد بيرشح نفسه، ولكن هم جعلوا شروط تعجيزية وحتى لا يتمكن يعني أحد يعني في من الأمة من ترشيح نفسه يعني أمام الرئيس الموجود أو أمام من يريدون ترشيحه. فلو كان رشح مثلا جمال مبارك يعني في الفترة السابقة مع وجود المجلس الشعب المزور كانوا يوافقون عليه بالإجماع. وإذا أيوة تفضل. فإذا أرادوا إذا أراد أحد أن يرشح نفسه لا يمكنه لعدم توفر الشروط. فكان شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى، تقريبا مجلس الشعب 400 وشوية 460 أو كما في هذه الحدود. فكان هناك شروط تعجيزية يتطلبها من يرشح نفسه، يعني أنه يوافق عليه 250 من أعضاء مجلس الشعب، حوالي نصف مجلس الشعب والشورى والمحليات، ولا تسمح للترشيح إلا لمن هو في الهيئة العليا لحزب سياسي، بحيث أنه يضيقوا على ناس كثيرين يعني فيهم خير للأمة بهذه الشروط التعجيزية. فخففت الشروط بحيث يكفي الحصول على ترشيح 30,000 مواطن من 15 محافظة بحد أدنى يعني 1,000 من كل محافظة، عشان ما يكونش 30,000 من محافظته وحدها، يعني هم 30,000 مواطن من 15 محافظة أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى، كان النصف يعني النصف تقريبا أو 250 بقوا 30، لا شك أن في هذا تخفيف، أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى، أو أن يكون يعني عضوا في حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب، أن يكون حزب له مقعد واحد له تمثيل في مجلس الشعب، فمن حقه يعني أن يرشح نفسه، ما يكونش في الهيئة العليا ويكون يعني يوافق عليه 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى. يقول أو أن يكون يعني عضوا في حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى ويرشحه الحزب اللي له مقعد واحد. دي المادة 76 ووجدنا فيها إيه تيسير من أجل أن يتقدم يعني من في خير للأمة ولا نجعل له شروط تعجيزية فيحرم الناس يعني من الخير الذي يعني عندهم. المادة 77 وهي موضوعها مدة فترة الرئاسة وعدد الفترات، فكانت مدة فترة الرئاسة 6 سنوات ويمكن ترشيح لعدد غير محدود من الفترات، 6 وبتتجدد يعني، فتم تغييرها إلى 4 سنوات للفترة الواحدة وفترتين بحد أقصى. كان في كثير من البلاد يعني رشح نفسه و إذا وافق عليه الشعب مرة ثانية يرشح نفسه مرة ثانية ثم لا يجوز له بعد ذلك، فهو يفتح المجال لغيره، فهو إن كان مفيدا قد يكون هناك من هو أنفع منه فيترك المجال لغيره. المادة 88 وموضوع المادة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب. الصياغة الحالية لا يوجد إشراف قضائي في اللجان الانتخابية نهائيا ويقتصر على الدوائر العامة، ما فيش يعني الإشراف قضائي على اللجان الانتخابية، فالتعديل المقترح إشراف قضائي كامل على كل اللجان حيث أن كل صندوق يكون له قاض أو مستشار مثلا أو وكيل نيابة يكون جالس عند الصندوق بحيث أنه يضمن نزاهة الانتخابات. المادة 93 وموضوع هذه المادة صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. الصياغة الحالية في الدستور الذي يراد تعديله مجلس الشعب هو من يفصل في صحة عضوية أعضائه في حالة الطعن عليهم، يعني مجلس سيد قراره، وبينا ذلك أنه لو في طعن مثلا في شخص معين أو عضو من الأعضاء كان لا يتمكن القضاء من عزله لأن سلطة المجلس أعلى من سلطة القضاء. وطبعا يعني هذا ألغي وصار مجلس الشعب يلتزم بأحكام محكمة النقض في شأن صحة العضوية، فالمحكمة النقض ممكن تحكم بعدم يعني صحة عضوية أحد أعضائه ولا يكون للمجلس يعني تدخل يعني في ذلك، فليس هو سيد قراره بل محكمة النقض هي سيدة الموقف. المادة 139 تعيين نائب رئيس الجمهورية، فكانت الصياغة الحالية تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري ليس إجباريا، وصار يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب لأن لو نابه شيء لو سافر لو مات فالنائب يعني يكون مكانه حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وأيضا التضييق عليه حتى لا يرشح ابنه كما يعني كان يراد يعني بمصر. المادة 179 وموضوع المادة مكافحة الإرهاب. تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت والتنصت على المكالمات والرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب، فكانوا يجيزون لأنفسهم أنه هو يتجسس على التلفونات يتجسس على البيوت ممكن يعني ينتهك حرمة البيوت يدخل البيوت يفتش يقلف البيوت دون يعني أي يعني أمر قضائي، وده طبعا الحدث فيه طغيان جامد جدا من أمن الدولة، والحمد لله أخذوا جزاءهم ويعني رحلوا إلى غير عودة، ولكن نحن نخشى يعني أن الداخلية تأتي بنظام جديد نفس النظام ولكن تحت اسم آخر، فنقول لهم وإن عدتم عدنا يعني، فالناس ذاقوا طعم الحرية وأصبحوا لا يصبرون على الاستبداد وعلى الظلم وعلى انتهاك حرمات البيوت وعلى البطش بدون أي مبرر. ففي الدول الأجنبية أي إنسان يعني لا يجوز له يعني أن يدخل بيت إنسان ويفتش بيته وينتهك حرمته دون إذن قضائي، وهؤلاء كانوا بدون إذن قضائي ودون حتى أن يبين هويته أو حتى الكارنيه اللي معاه، فإحنا نقول هذا الزمن ذهب إلى غير رجعة. ولكن كان وزير الداخلية كان صرح بأن أمن الدولة أو ما يقوم مقامه أمن الوطن أو أي أسماء أخرى أنهم لا يختصون بالمساجد ولا بالدعاء، إن هذا أمر خارج يعني عملهم، وكان طلب يعني الدعاء في الأوقاف والأزهر أن يبعدوا أمن الدولة عنهم، ونرجو يعني أن يتحقق ذلك، ونحن نتوسم يعني خيرا في وزير الداخلية الجديد أنه سوف يوفي بذلك. فالمفروض يعني أمن الدولة أو أمن الوطن أن اختصاصه مثلا بقضايا التجسس، مثلا الأشياء التي يكون فيها تفجيرات أو مثل هذه الأشياء، ولكن ما يكون فيها تضييق على الدعوة إلى الله يعني عز وجل، أو على الدعاء، أو انتهاك حرمات الناس، أو الدخول عليهم في منتصف الليل بغير إذن، أو اعتقالهم بغير سبب. يعني هذه الأشياء نرجو أن تكون ذهبت يعني إلى غير عودة، وإلا يعني لم يكن لهذه الثورة الشبابية ثورة 25 يناير فائدة، فأكبر فائدة لها الناس يتنفسوا يعني جو الحرية، ويتحرك كل مصري يعني بحريته ويأخذ حقوقه المشروعة يعني كاملة، ولكن يعني لا يستغل اسم الإرهاب لضرب المسلمين أو ضرب الدعاء تحت اسم الإيه، اسم الإرهاب. فهذه صارت لعبة يعني مكشوفة، فنحن نقول يعني لا يجوز لهم أن يستغلوا هذا الاسم في تضييق على المسلمين وعلى الدعوة وعلى الدعاء، لأن كل مصري من حقه أن يتمتع بكل حقوقه الشرعية والدستورية، فلا يجوز التضييق عليه، وإن تم ذلك في الماضي فلن يسمح يعني أي مصري بأن يمارس يعني ذلك يعني معه يعني بعد هذه الفترة، يعني بعد أن ذاق الناس يعني طعم الحرية، وبعد أن لقى هؤلاء الظالمون وهؤلاء الذين يعني أطلقت أيديهم يعني في الأموال وفي الأعراض وفي حريات الناس، فقتلوا ودمروا وانتهكوا وسرقوا، وكشف الله عز وجل أمرهم وذهبوا بحمد الله إلى غير عودة. فكان الدستور السابق يبيح انتهاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت والتنصت على المكالمات والرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب، وتم إلغاء هذه المادة مع التعديلات. فنحن نلاحظ أن كل التعديلات يعني مفيدة جدا يعني، فتستشعر الذين يريدون عدم الموافقة عليها يعني مرضى القلوب أو خائنون للأمة، وأنهم يريدون أن تبقى الأمة يعني في يعني في عدم الاستقرار وفي البلاء الذي يعني كانت فيه. فنحن نقول يعني لهم يعني كل المواد نحتاج إليها، بل كل مسلم بل كل مصري يحتاج إليها، فلماذا تقولون لا للتعديلات الدستورية؟ سنبين يعني حجتهم في ذلك إن شاء الله تعالى. المادة 148 إعلان حالة الطوارئ، القانون، المادة في الدستور الموجود يعني قبل التعديل، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة، ويجوز يعني مدها بموافقة مجلس الشعب، وهو ما تسبب في فرض الطوارئ 30 عاما. فنقول ان هم يعني جعل الدستور، جعل رئيس الجمهورية ان يعلن حالة الطوارئ ومجلس الشعب يمدها يعني، فاستمر ذلك 30 عاما مع ان الشعب كله يرفض. المفروض المجلس يمثل الشعب، ولكن ايضا التزوير الذي يكون في مجلس الشعب، فصار المجلس لا يمثل الشعب، فإرادته تخالف إرادة الشعب. ولكن لهذه الدساتير يعني الظالمة الطاغية يعني استمر قانون الطوارئ 30 سنة، كل مسلم وكل مصري مهدد في أي وقت أن يدخل عليه بيته وأن يؤخذ يعني قهرا وقصرا ويزج به في السجن، ولما تنتهي مدة اعتقاله يجدد له اعتقال مرة ثانية، كما حدث لكثير من إخواننا بالجماعة الإسلامية أنهم يعني ظل سنوات طويلة. يعني هو مثلا قانون الطوارئ أو الاعتقال كان يعتقل مثلا شهر أو شهر ونصف، المفروض يخرج بعد انتهائه، فكانت تتلاعب أمن الدولة أن هو يخرج ويبقى في أقسام الشرطة شهر أو نصف شهر مثلا، ويجدد له اعتقال مرة ثانية ويعاد إلى السجن مرة ثانية. فبدل ما كان الاعتقال لمدة محددة شهر أو شهر ونصف مثلا، مكث ناس يعني سنين طويلة، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة بهذا القانون الظالم. فإذا عاد الأمر للشعب فالشعب هو الذي يلغي قانون الطوارئ، طبعا الشعب لا يرغب يعني في هذا الظلم. فأيضا هذا من فوائد التعديلات يعني إلغاء قانون الطوارئ. وإن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب. إن شاء الله يعني فاصل ثم هنكمل إن شاء الله الكلام عن التعديلات الدستورية. يقول يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ولا يجوز أن تزيد مدته عن 6 أشهر إلا بعد استفتاء الشعب. المادة 189 دستور جديد، لا توجد إجراءات ولا آليات لدستور جديد، يعني إضافة فقرة تلزم مجلسي الشعب والشورى القادمين بعد انتخابهما بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. طبعا كما هو الواضح ان التعديلات يعني فيها فائدة وفيها يعني مصلحة للأمة، ولكن قد تتعجب يعني لماذا يرفض يعني بعض الناس يعني هذه التعديلات. فكتب أخونا الشيخ عبد المنعم الشحات: لماذا قلنا نعم ولماذا قالوا لا؟ فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيدعي الليبراليون والعلمانيون، الليبرالية اللي هي الذين يريدون حريات يعني مطلقة دون شرع دون أي، والعلمانيون الذين يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أنهم مع الديمقراطية والحرية وأنهم مع إرادة الشعب وأنهم ضد الحكم العسكري، إلى درجة أنهم يستنكفون يعني أسوة بأمريكا أن يكون وزير الدفاع نفسه عسكريا، عايزين حتى وزير الدفاع مدنيا، ويطالبون بأن يكون مدنيا، بينما يهتم الإسلاميون في العادة بجوهر الإصلاحات التي تتم ويعلون المصلحة العليا للبلاد والعباد. وهذه الحقيقة تثبت الأحداث تثبتها الأحداث يوما بعد يوم. السبب الأول لرفض العلمانيين والنصارى والليبراليين التعديلات، الإحباط من عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، يعني كان كل حرص هؤلاء أن تمس المادة الثانية، لا تبقى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلما وجدوا التعديلات لا تمس هذه المادة فوقفوا هذا الموقف المخزي من كل التعديلات، مع أن فيها فائدة ومصلحة لكل مصري كما ترون. الإحباط من عدم مساس هذه التعديلات بالمادة الثانية، وملاحظ أن عددا كبيرا جدا ممن يعترضون على التعديلات الدستورية كانوا يطلبون بحذف أو تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن لغتها هي اللغة العربية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. السبب الثاني أن الرفض هو إجراء تكتيكي لتعطيل ما وراء ذلك من إجراءات، هم عارفين أن بعد التعديلات هيتم انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخاب رئيس الجمهورية، وهم ليس لهم رصيد أساسا يعني في الشعب الوفد وغيرهم من العلمانيين، فهم يريدون تعطيل هذه الإجراءات لأنهم يعرفون أن الإسلاميين هم الحريصون على مصلحة الأمة والذين يريدون مصلحة الأمة، فهم يريدون تعطيل يعني مثل هذه الإجراءات. وأهم انتخاب مجلس الشعب، لأن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا الإسلاميين وبقايا النظام السابق، وهذه زلة لو وقع فيها ليبرالي أو ديمقراطي غربي لن سحب على أثرها من الحياة السياسية إلى الأبد. فده السبب الثاني. طبعا قد يكون يعني بعض الشباب الذين يريدون بالحريات يعني يقفون يعني معهم في نفس الخندق، ولكنهم لا يعرفون يعني ان هؤلاء لا يريدون مصلحة الأمة. السبب الثالث اعتراضهم على منع مزدوج الجنسية والمتزوج بأجنبية من الترشيح، ونحن نقول ان الاشتراطات الخاصة برئيس الجمهورية من ناحية شرعية مطلوب ان يزاد عليها شروط تضمن ولا أهل أمته، ولكن وضع هذه الشروط قد يكون غير متيسر الآن، فلا أقل من استبعاد من أصبح ولاؤه منقوصا بحكم العرف الدستوري المصري منذ نشأته. فيبدو أن كثير يعني من هؤلاء الذين يعني يرفضون التعديلات يعتقدون أن هذه التعديلات سوف تضيق عليهم، أو يريد أن يرشح نفسه رئيسا الجمهورية ولكن معه زوجة أجنبية أو له جنسية مزدوج الجنسية، فهم من أجل ذلك يخفون أمام كل التعديلات مع أن فيها مصالح للأمة كما ترون. السبب الرابع: يدعي هؤلاء أن الدستور الحالي بجميع الصلاحيات في يد الرئيس مما يهدد بوجود طاغية آخر، وهؤلاء يغفلون أن الرئيس لم يتوحش إلا بعد تزوير مجلس الشعب، وأن السنوات الأولى من حكم أي رئيس مهما أعطاه دستور من صلاحيات تكون أقرب إلى مراعاة المصلحة. السبب الخامس ادعاء أن الدستور سقط بقيام الثورة. احنا كنا نتمنى احنا نتكلم عن الشريعة الإسلامية ومحاسن الشريعة، ولكن الإخوة يقولون الوقت انتهى، فإن شاء الله تعالى نلتقي يعني في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نستكمل ما نريد أن نبينه ونحن في هذا المنحنى الخطر، ولكن نؤكد لكل من يسمع من إخوة وأخوات وكل حريص يعني على مصلحة البلاد والعباد أن يبادر يعني بالمشاركة في يعني التعديلات، وأن يجيب بنعم، لأن كما وجدنا أن كلها في مصلحة الأمة، وأنه لا يعرضها إلا مغرض أو نصراني أو علماني أو يريد يعني مصالحه الشخصية. أسأل الله تعالى أن يبارك يعني في قناة الحافظ وفي الإخوة القائمين يعني عليها، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يكون ما قلنا يعني نصيحة للأمة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.